أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم في العقيدة 35 من أدعية الصحيفة السجادية. بالحقيقة أئمتنا سلام الله عليهم كلهم عطاء، وكل إمام أعطى عطاء لعله تستفيد منه الشيعة بطريقة من الطرق. ومن تلك العطاءات ما أدب به الإمام زين العابدين عليه السلام شيعته في فترة من الفترات، ويذكر المصنف رضوان الله عليه أنه ما مر به الإمام زين العابدين من واقعة الطف وغيرها، يعني نزر يتحدث عن نزر يسير من حياته سلام الله عليه، وأنتج لنا الصحيفة السجادية. الصحيفة السجادية تسمى بزبور آل محمد. بالحقيقة ما فيها من الأدعية فيه جنبات متعددة. الجنبة الروحية مثلا امتازت بأنها فيها جنبة روحية، وامتازت بأنها فيها جنبة بلاغية وجنبة نحوية، والمهم فيها اتجاهات متعددة. بالحقيقة استفادت منها الشيعة على مر العصور والأزمان. نحن إن شاء الله تعالى نقرأ ما ذكره المصنف، لكن لا نقرأ الأدعية مثلا اللي نقلها المصنف أو جزء من الأدعية التي ذكرها المصنف، هاي متروكة إلى الطالب ويراجعها إن شاء الله تعالى. إحنا نقرأ بس الشروحات ونبين بعض المواقف، وإلا هي المسألة واضحة، وقلنا هي من الآداب التي فيها جنبة عقائدية أيضا. وهكذا قال المصنف: بعد واقعة الطف المحزنة التي قتل بها سيد الشهداء سلام الله عليه الإمام الحسين عليه السلام، كان الإمام قد شهد ونقل لنا بعض تلك الوقائع التي وقعت في أيام عاشوراء، وتأثر بها تأثرا بليغا. ولم يقتل الإمام زين العابدين بسبب حالته المرضية، ولم يقاتل في واقعة الطف، لكن كان شاهد عيان على بعض تلك الأحداث التي جرت في كربلاء. قال: بعد واقعة الطف المحزنة وتملك بني أمية ناصية الأمر، وسدت لهم الوسادة بالكامل باعتبارهم أنه قضوا على أهم ثورة كانت معادية وخطرة وتنذر بزوال ملكهم. وبعد القضاء على آل البيت بقيادة الإمام الحسين سلام الله عليه، وسدت الوسادة إلى بني أمية اللي هم ناس طغمة وجهلة وغير متورعين عن محارم الله، كل قياداتهم مبنية على هذا. الذي أسس لآل أمية في ذلك هو عثمان بن عفان. بالنتيجة، لأن عثمان بن عفان هو من الأمويين. قال: وتملك بني أمية ناصية أمر الأمة الإسلامية، فأوغلوا في الاستبداد. أوغلوا في الاستبداد يعني تعمقوا في الاستبداد. غيرهم كان مستبدا، غيرهم كان ظالما، لكن ذول ظلمهم تجاوزوا الطبقات التي تقدمتهم. قال: وأوغلوا في الدماء، يعني لا يعيرون لدماء المسلمين من أهمية، أي من يخالفهم يقتلوه في الرأي، في العقيدة، في الفكر، في الثقافة، في التوجهات، في أي شيء. وخير شاهد ودليل على ذلك أنهم قتلوا عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: واستهتروا في تعاليم الدين حتى غيروا الدين، غيروا المعالم. الآن مدرسة أهل السنة دين بدين مدرسة آل أمية، الأمويين، الفكر الأموي والثقافة الأموية ومن بعدها الثقافة العباسية، يعني مدرسة أهل السنة مشت على دين الحكومات التي تمكنت من رقاب المسلمين. زين، قال بقي، وفي هذه الحالة بقي الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام اللي هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب جليس داره محزونا ثاكلا مهموما حزين على ما جرى، على ما جرى ليس على أبيه وأهل بيته فقط، لا، على الدين برمته. قال وجليس بيته لا يقربه أحد، لأنه إقامة جبرية عليه ورقابة مشددة، من اللي داخل عليه من اللي خارج معه وهكذا، ولا يستطيع أن يفضي إلى الناس بما يجب عليهم وما ينبغي لهم. كان ما يقدر يبلغ أي شيء للناس في فترات عصيبة مرت على الإمام زين العابدين، فاضطر أن يتخذ من أسلوب الدعاء الذي قلنا أنه أحد الطرق التعليمية لتهذيب النفوس، ذريعة لنشر تعاليم القرآن الكريم، وذريعة لنشر تعاليم آداب الإسلام وطريقة أهل البيت، حتى على الأقل يكون لهم ولو 1% من الوجود، لأنه تعرفون صار الوجود كله للطغمة الأمويين والحكومة الأموية. قالوا لتلقين الناس روحية الدين والزهد وما يجب من تهذيب النفوس والأخلاق، وهذه طريقة مبتكرة له في التلقين لا تحوم حولها شبهة المطاردين له، يعني ما يقدرون الأمويين والسلطات الحاكمة والظلمة أنه يحاسبون الإمام ويقولوا له أنت التقيت بالشيعة وأنت سويت تمردات وأنت صدرت من عندك توجيهات، لا، مجرد أدعية دا تخرج لهم، وهاي الأدعية صحيح هي ملبدة ومملوءة بالأفكار والثقافات الحقة وإرجاع المسلمين إلى دافة إلى جادة الشريعة ودفة الخلافة الحقة، ولو بنسبة، يعني مو كامل النسبة، لكن هذا ما أمكن في وقته. قال وهذه طريقة مبتكرة له في التلقين لا تحوم حوله شبهة المطاردين له ولا تقوم بها عليه الحجة لهم، لا يتمكنون منه، فلذلك أكثر من هذه الأدعية البليغة خرجت منه الصحيفة السجادية وكثير منه. قال وقد جمعت بعضها، طبعا مو كلها، بعضها في الصحيفة السجادية التي سميت بزبور آل محمد صلوات الله عليهم، وجاءت في أسلوبها ومراميها في أعلى أساليب الأدب العربي. أذكر إحنا في أول يعني مراحلنا في الحوزة كنا مكلفين أنه نعرب الصحيفة السجادية، نتدرب على الإعراب، فاختارت أساتذتنا أنه نعرب الصحيفة السجادية، طبعا بعض من أدعية الصحيفة السجادية لما لها من البلاغة والنحو. قال وفي أسمى مرامي الدين الحنيف وأدق أسرار التوحيد والنبوة وأصح طريقة لتعليم الأخلاق المحمدية والآداب الإسلامية، وكانت في مختلف الموضوعات التربوية والدينية، الأدعية وردت في أشياء متعددة، فهي تعليم، طبعا يعني ينصح بامتلاك الصحيفة السجادية، ولعله الآن في كتاب مفاتيح الجنان بعض تلك الأدعية والمناجات وغيره. قال فهي تعليم للدين والأخلاق في أسلوب الدعاء أو الدعاء في أسلوب تعليم الدين والأخلاق، وهي بحق بعد القرآن ونهج البلاغة من أعلى أساليب البيان العربي، إذن تكون ثالث رتبة ترتب بعد القرآن ونهج البلاغة، تكون الصحيفة السجادية على ما لها من الأسلوب العربي من حيث البلاغة. قال وأرقى المناهل الفلسفية في الإلهيات والانقطاع إلى الله والأخلاقيات وتهذيب النفس وتأديب الروح على كيفية المناجاة وكيفية الخطاب من الداني إلى العالي وكيفية الطلب وهكذا. قال وكانت في مختلف الموضوعات التربوية الدينية، فهي تعليم للدين هذا أهم شيء، والأخلاق في أسلوب الدعاء أو يعني هاي عفوا قلناها. فراح ينقل لكم المصنف بعض تلك الآداب التي اشتملت عليها الصحيفة السجادة، طبعا نقول بعض وليس كل. قال: فمنها ما يعلمك كيف التمجيد، كيف تمجد الله وتقدسه، كيف تحمد الله وتشكره وتتوب إليه. لأنه بعض الخطابات في بعض الأدعية للناس الآن، أنا إذا أرد ألف في الدعاء أو أناجي الله سبحانه وتعالى، قد يكون فيه تجرؤ، قد يكون فيه إساءة من حيث لا أشعر، لأن أنا ما عندي ملكة ولا عندي قدرة كاملة حتى أعرف آداب الخطاب، مو مثل الأئمة سلام الله عليهم الذين زقوا العلم زقة. وهذا واضح في الدعاء الثاني في التحميد. وأيضا منها الثاني رقموه، لأن هو بس كاتب منها فأكتوا رقمون حتى يصير المجموع 9. ومنها ما يعلمك كيف تناجيه، المناجاة مع الله، وهذا واضح في الدعاء 51. وتخلو به بسرك وتنقطع به إليه. والثالث منها ما يبسط لك معنى الصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله ورسوله وصفوته من خلقه وكيفيتها، كيف تصلي على محمد وآل محمد. وردت بأساليب متعددة، لكن الأسلوب الأعلى والأفضل هو أسلوب أهل البيت سلام الله عليهم. ومنها رابعا ما يفهمك ما ينبغي أن تبر به والديك، كيف تبر الوالدين، دعاء بر الوالدين، ما أعظمه من دعاء. ومنها ما يشرح لك حقوق الوالد على ولده، أو حقوق الولد على والده، أو حقوق الجيران، أو حقوق الأرحام، أو حقوق المسلمين عامة، أو حقوق الفقراء على الأغنياء وبالعكس. بل هناك كتاب اسمه رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، حقوق البدن وحقوق الأرحام وحقوق الزوجة وحقوق الأبناء وحقوق الجيران وإلى آخره. رسالة الحقوق حتى في الأمم المتحدة توجد نسخة منه لمناقشة الأسلوب القديم في إثبات الحقوق. قال السادس: ومنها ما ينبهك على ما يجب أزاء الديون للناس عليك، كيف تتعامل مع الديون اللي أنت دخلت فيها، وما ينبغي أن تعمله في الشؤون الاقتصادية والمالية، وما ينبغي أن تعامل به أقرانك وأصدقائك وكافة الناس، كيف التعامل معهم، كيف التعامل مع المادة، الكسب، أبواب الكسب شلون تكون، يعني مو كل كسب هو مقبول، ومن تستعملهم في مصالحك، حتى العمال، حتى الصانع، شلون راح تختار الصانع مالك والعامل والنائب ومدير الإدارة ومدير التسويق مدير المبيعات إلى آخره، كلها هاي ممكن أن تفهم من تراث إمامنا زين العابدين وسيد الساجدين. ومنها ما يعلمك، هاي الثامنة، ومنها ما يعلمك عفوا السابعة، ومنها ما يجمع لك بين جميع مكارم الأخلاق ويصلح أن يكون منهاجا كاملا للعلم والأخلاق. الثامنة منها ما يعلمك كيف تصبر على المكاره والحوادث اللي تطرأ على الإنسان، وكيف تلاقي حالات المرض والصحة، وكيف تتعامل، كيف تشكر إذا كنت صحيحا، وكيف تلجأ إلى الله إذا كنت سقيما ومريضا. التاسعة والأخيرة منها ما يشرح لك واجبات الجيوش الإسلامية، دعاء أكو اسمه دعاء الثغور أو أهل الثغور، وواجبات الناس معهم، كيف نؤيدهم، كيف ندعو لهم، إلى غير ذلك مما تقتضيه الأخلاق المحمدية والشريعة الإلهية، وكل ذلك بأسلوب الدعاء وحده. اتخذ منهج الأسلوب، منهج الدعاء، هذا منهج الدعاء كان طريق من طرق التبليغ اللي حارت به الأعداء كيف يقضون عليه. يعني ممكن يقولون للإمام أنه ممنوع تجتمع بالشيعة، ممنوع تسوون مثلا ندوات فكرية، ممنوع تعطيهم دروس ومحاضرات، بس ما ممكن يقولوا له ممنوع تدعي وأدعيتك هاي توصل لل، لأنه الدعاء ما كان عليه حظر، بل مو في البال ولا الحسبان أنه يكون الدعاء يعني سلاح جديد يقاوم به الظلمة والطغمة من آل أمية. قال: والظاهرة التي تطغو على أدعية الإمام زين العابدين والسيد الساجدين متعددة، وفيها عدة أمور نأخذ منها المصنف لعله يذكر من عدها ست طرق في ذلك. قلنا أنه نحن نتحدث فقط في الشروحات، وأما الأدعية فهذا من تكاليف طالب العلم أنه يرجع إلى بعض تلك الأدعية، لأنه المصنف اقتطع بعضها يعني بما يناسب الحديث الذي يتحدث عنه، والباقي متروك وموكول إلى المؤسعات. قال: الأمر الأول، يعني الظاهرة الأولى التي تطغو على أدعية الإمام زين، قال: التعريف بالله تعالى وعظمته وقدرته، لأنه استخف في الله سبحانه وتعالى كثيرا من قبل تلك السلطات الظالمة. فالإمام زين العابدين كانت أدعيته تكون منارا واتجاها في توضيح عظمة الله وقدرته وبيان توحيده، لأنه بالحقيقة أدخلوا في الدين ما لم يكن به، فاضطر الإمام زين العابدين أنه يعود ويلمع ويرجع إلى الدين هيبته من خلال تلك الأدعية، وتنزيهه بأدق التعبيرات العلمية، وذلك بتكرر في كل دعاء بمختلف الأساليب مثل ما تقرأ في الدعاء الأول. يقول هذا الأسلوب وبيان قدرة الله وعظمته وتوحيده وتنزيهه، هذا كان غالب على جميع الأدعية، يعني في كل الأدعية على الأقل يبتدئ بحمد الله سبحانه وتعالى. وذكر لكم الحمد لله بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، إذن يتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى غير مرتبط بالزمان، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين. تحدثنا في العقائد أنه لا يمكن رؤية الله، وهذا ما قالت به الإمامية، يستحيل رؤية الله لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الجنة ولا في النار. وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، كل ما تصف الله سبحانه وتعالى ما ندركه الله أعلى من ذلك بكثير. ابتدع بقدرته، يعني ابتدع بقدرته الخلق ابتداء، هو الذي أوجد الخلق بعد أن كان عدما، واخترعهم على مشيئته اختراعا بهذه الهيئة. كل إنسان، كل حيوان، كل نبات له هيئة خاصة، هاي الهيئة الخاصة تكون هي الأكمل له دون غيره. فتشوفون تعدد النباتات، تعدد الحيوانات، تعدد الأشكال، أشكال الناس، جعلنا ذكر وأنثى، عربي وأعجمي، أبيض وأسود، صحيح ومريض، كلها هاي بها تكامل للمجتمع. قال: فتقرأ دقيق معنى الأول والآخر، وتنزه الله تعالى عن أن يحيط به بصرا ووهم ودقيق معنى الخلق والتكوين، ثم تقرأ أسلوبا آخر في بيان قدرة الله تعالى وتدبيره في الدعاء السادس. ويذكر لكم جملة من أحد يعني نقاط الدعاء السادس، كون هذا أنتم تقروا وتتأملون به بالحقيقة. طبعا أكو هناك شروحات للصحيفة السجادية أيها الأعزاء، أكو شرح الصحيفة السجادية أو شرح مضامين الصحيفة السجادية، كتب رائعة جدا في كل المجالات، علم، أخلاق، عقائد، سيرة، يعني في كل المجالات الإمام زين العابدين استعمل تلك الأدعية إلى آخر ما يذكر من فوائد خلق النهار والليل وما ينبغي أن يشكره الإنسان من هذه النعم. وتقرأ أسلوبا آخرا في بيان أن جميع الأمور بيده تعالى في الدعاء السابع، وذكر لكم أيضا جزء من عنده. الثاني بيان فضل الله تعالى على العبد كيف تفضل الله على عبده وعجز العبد عن أداء حق الله سبحانه وتعالى مهما بالغ في الطاعة والعبادة. لو كل وقت يكون لعبادة الله فأنا مقصر مع الله. علة الإيجاد وحدها تستحق الشكر على مدى العمر، والانقطاع إليه تعالى كما تقرأ في الدعاء 37. وبسبب عظمة، قلنا احنا ما نقرأ الأدعية، وبسبب عظمة نعم الله تعالى على العبد التي لا تتناهى، يعني لا تنتهي، نعم الله على عباده لا تنتهي، لذلك يعجز العبد عن شكر الله. فكيف إذا كان يعصيه؟ عن شكره نحن مقصرين، فكيف بعد ذلك أنه نعصي الله تعالى متجرين؟ فمهما صنع بعد إذن لا يستطيع أن يكفر عن معصية واحدة. وهذا ما تصوره الفقرات من الدعاء 16. ثم النقطة الثالثة، التعريف بالثواب والعقاب والجنة والنار، وأن ثواب الله تعالى كله تفضلا منه، وإن العبد يستحق العقاب منه بأدنى معصية يجترئ بها. إذن نحن نستحق العقوبة على معاصينا ولا نستحق الإكرام على ما نقدمه من طاعاتنا، إن هو هذا تكليفنا، والحج عليه فيها لله تعالى. وجميع الأدعية السجادية تلهج بهذه النغمة المؤثرة للإيحاء إلى النفس الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى والرجاء في ثوابه، وكلها شواهد على ذلك بأساليبها البليغة المختلفة التي تبعث في قلب المتدبر الرعب والفزع من الإقدام على المعصية، مثل ما تقرأ في الدعاء 46 وذاكر لك فقرة من فقراته، وكذلك فيما تقرأ في الدعاء 31 وذاكر لك فقرة من فقراته، وهكذا ما تقرأ في الدعاء 39 وغيرها من الأدعية في الصحيفة السجادية. الرابع، سوق الداعي بهذه الأدعية إلى الترفع عن مساوئ الأفعال وخسائس الصفات لتنقية ضميره وتطهير قلبه، مثل ما تقرأ في الدعاء. هذا في بعض الأدعية ورد أنه كيف الإنسان أن يترفع عن الذنوب والمعاصي، كيف يرى أن المعصية هي كالغائط لا يمكن العبث به ولا يمكن أن يأكله. الإنسان يمتنع ويستقذر ويترفع عن أكل غائطه، هكذا يفترض أن يرى الذنب، يرى السرقة والغيبة والزنا هو أكل لمثل الغائط، بل قد يكون أفحش من ذلك. كيف يعني؟ شوف الوصف اللي ممكن يكون سيء بمرحلة من المراحل. الخامس، الإيحاء إلى الداعي بلزوم الترفع عن الناس وعدم التذلل لهم، وأن لا يضع حاجته عند أحد غير الله سبحانه وتعالى، وإن الطمع بما في أيدي الناس من أخس ما يتصور، ما يتصف به الإنسان، مثل ما تقرأ في هذه الأدعية. مجموعة أيضا من الأدعية تبين أن الإنسان لابد أن تكون له كرامة، وأن تكون له عزة نفس، وأن لا يكون كالبهائم والسوائم. يعني ماكو شهاد، أكو فد مصطلحات الناس تستعملها، حشر مع الناس عيد، يعني الناس إذا سرقت، الناس إذا انحرفت أنا أنحرف معاهم، أنا أسرق معاهم، الناس كلها تغتاب أنا هم أغتاب معهم. هذا أسلوب البهائم، البهيمة تقود قطيع كامل. وذاكر لكم مثل ما تقرأ في الدعاء 38 بلي، ومثل ما تقرأ في الدعاء 13 وغيرها من الأدعية. السادس والأخير في هذا المورد، تعليم الناس وجوب مراعاة حقوق الآخرين. كيف تراعي حقوق الآخرين ومعاونتهم والشفقة والرأفة من بعضهم لبعض والإيثار فيما بينهم، وخصوصا في النكبات والأزمات. الإنسان من يمر بأزمة كيف يدافع ويساعد الآخرين، وكيف يكون هناك مؤسسات التكافل الاجتماعي فيما بينهم بحيث الضعيف يكون مسند من القوي وغيره. قال تحقيقا لمعنى الأخوة الإسلامية مثل ما تقرأ في الدعاء 38 جزء من عنده، إن هذا الاعتذار من أبدع ما ينبغي النفس ما ينبه النفس إلى ما ينبغي عمله من هذه الأخلاق الإلهية العالية. وفي الدعاء 39 ما يزيد على ذلك: فيعلمك كيف يلزمك أن تعفو عمن أساء إليك، ويحذرك من الانتقام منه، ويسمو بنفسك إلى مقام القديسين. وما أبدع الفقرات التي وردت في الصحيفة السجادية وفي غيرها من الأدعية، ليس في فقط الصحيفة السجادية، طبعا أدعية أمير المؤمنين أيضا، مثلا تقرأ في دعاء كميل انظروا كيف التوحيد الراقي فيه، دعاء الصباح انظروا كيف الخطاب بين العبد وربه والثناء عليه وإلى آخره، وأدعية سائر الأئمة سلام الله تعالى عليه. قال: وما أجمل وقعها في النفوس الخيرة لتنبيهها على لزوم سلامة النية مع جميع الناس، إنه اجعل الناس كلهم طيبين ما رايدين يعني الإساءة بينا، احملوا الآخرين على محمل طيب، احمل ورد في الحديث احمل أخاك المؤمن على 70 محمل، فإن لم تجد فقل هناك محمل قد غاب عن ذهني، يعني هناك محمل الله أعلم بي، يعني شنو الظرف اللي خلاه يقول عني الله أعلم، يوم من ألتقي بي أقول أما من هسه أبدأ أحكي عليه وأشتم بي، لا هذا مو صحيح. قال: ومثل هذا كثير في الأدعية السجادية، وما أكثر ما فيها من هذا النوع من التعاليم السماوية المهذبة. لا تنسون احنا قلنا هاي كلها آداب وأخلاق لتهذيب النفوس، هذب أئمتنا سلام الله عليهم شيعتهم على هذا وأدبوهم على مثل هذه الطريقة. قال: المهذبة لنفوس البشر لو كانوا يهتدون. بس بشرط هذه الأدعية وهذه الآداب والأخلاق لابد أن يكون هناك من يتبع مثل هذه الأدعية، هناك من يسير على مثل هذه مثل هذا المنهاج، وإلا شنو الفائدة أن أضع قانون وأضع دستور ولا يوجد هناك من يطبقه؟ فالآن الكرة ارتمت في أحضان المؤمن المسلم الشيعي الموالي وغيره، إنه الآن الأئمة وضعوا لكم دستورا ولابد أن تكونوا أنتم عليه سائرون، فإذا سرتم فهو طريق النجاة، وإلا لو خالفتم وتمردتم فهو طريق الهلاك. هذا آخر ما أردنا بيانه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.